بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الكلام على بعض أنواع البيوع المنهي عنها، وتكلمنا في الدرس الماضي عن بيع العرايا، وتكلمنا أيضا عن من باع نخلا قد أبرت فإن ثمرتها للبائع إلا أن يشترط الثمرة المشتري أو المبتاع. واليوم معنا أنواع من البيوع المنهية عنها، من ذلك مسألة قبض المبيع، ضرورة قبض المبيع وأن يحوزه المشتري إلى دكانه أو إلى رحله أو إلى مخزنه أو إلى بيته قبل أن يتصرف فيه. وأيضا الحديث الذي بعد ذلك، الكلام على تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام إلى آخر ما يتعلق بذلك. نقرأ أولا حديث الباب ثم نستعن بالله سبحانه وتعالى في دراسته. نعم. حديث عبد الله بن عمر من افتاع طعامه. لا بعد. نعم. الو قبل عبد الله بن عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس مثله. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يغلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، جملوه أذابوه.
هذا الحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما يعني اشترى، من اشترى طعاما. وهذا اللفظ سنقف معه بعد قليل، يعني لفظ حيث بمعنى ابتاع طعاما، سواء كان هذا الطعام من مأكول أو مشروب، سواء كان الطعام من مأكول أو مشروب، مما يكال أو مما يوزن أو مما يعد. قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه، فلا يتصرف فيه ببيع مرة أخرى حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يستوفيه يعني يتأكد منه بكيل أو بوزن أو بعدد إذا كان مما يعد، فلا يتصرف فيه ببيع حتى يستوفيه، أو في لفظ آخر حتى يقبضه. فهو الآن مأمور بشيئين: إذا اشترى طعاما على اللفظ الذي معنا، اشتريت من مخزن، من مخازن أو من دكان جملة مثلا أو قطاعي فإنك مأمور بأمرين اثنين تنتبه لهما. الأمر الأول أن تحود وتأخذ هذه البضاعة إلى محلك أو إلى مخزنك الذي تخزن فيه البضاعة أو إلى بيتك. إذن هذا الأمر الأول، اشتري البضاعة من أي مكان تحول هذه البضاعة إلى رحلك إلى مخزنك إلى بيتك. الأمر الثاني إذا أحببت أن تبيع هذه البضاعة فلا بد أن تضع فيها الصاع أو الميزان، مع أنك أخذت إلى بيتك أو إلى مخزنك قبل ما تطلعها بالبيع، يعني تريد أن تبيعها على أحد آخر، فلا بد أن تكيلها أو تزنها أو تعدها أو تقيسها إذا كانت مما يقاس كالقماش مثلا. واحد يسأل لماذا أنا الآن أتيت بها من المحل الفلاني وزنها لي، قال هذه 100 كيلو من الأرز مثلا أو 100 كيلو من البر أو 1000 متر من الأقمشة أو 50 كيلو 50 كيلو من الفاكهة أو نحو ذلك، وأنا أريد أن أبيعها. نقول له هناك احتمال للنقصان والزيادة، هناك احتمال أن تكون هذه البضاعة ناقصة أو زائدة، فدفعا للنزاع بين البائع والمشتري أمرت أن تعدها أو تكيلها أو تزينها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أمرت أن تقبضها إلى مخزنك أو إلى محلك أو إلى بيتك. لماذا؟ حتما للفتنة أو ذريعة، أو لئلا يكون ذلك ذريعة لرجوع البائع عن بيعه أو رجوع المشتري عن شرائه. يعني لو قعدت المشكلة عنده ومثلا أنت أخذتها ب100 ثم جاءك زبون ياخذها ب110، قل والله روح لفلان تجد عنده البضاعة خذها منه. فالبائع الذي باعها عليك أول الأمر يجد أنك تريد أن تكسب فيها وهي ما تحركت من عنده، هو ما زالت بضمانه، لأن البضاعة إذا كانت ما زالت عند البائع فهي بضمانه، يعني إذا تلفت فهي في ضمانه، هو الضامن. إذا تلفت أو سرقت أو جاء حريق مثلا المخزن أو جاء سراق سرقوا المخزن بما فيه، فضمانه على من؟ على البائع، طالما هي عنده في المخازن. نعم. أما إذا كانت عندك المشتري فضمانها عليه. فإذا وجد أنك جالس في بيتك وأرسلت واحد قلت له خذ البضاعة عند فلان الذي اشتريتها بالأمس ب1000 أو ب100، روح خذها منه أنا أعطاه ب150 أو ب1050 أو ب1100، وذهب هناك، فالبائع قد يرجع في كلامه يقول طيب أنا أولى بهذه المئة، أرجع أنا في كلامي أو في بيعتي وأبيع أنا، أو السوق النهاردة غير أمس، سوق اليوم غير أمس، أمس كان السوق ب80 اليوم ب85، فيتصل يقول والله يا فلان جزاك الله خير أنا آسف رجعت في البيعة التي بعتها لك، لأنه طمع وجد زيادة فيحصل في خصومة. تقول له كيف ترجع في هذه البيعة وأنا أصلا اشتريتها منك بالأمس وخلاص وقعنا العقد وانهينا الموضوع. قل لا والله السلعة ما زالت عندي، عجبك عجبك، عجبك توشتك. فالشارع الحكيم حتما لمادة النزاع بين الناس او بين المتبايعين امر بهذين الامرين. الامر الاول ان السلعة التي تشتريها تأخذها الى دكانك انت او الى مخزنك او الى بيتك او الى سوقك. الامر الثاني اذا اردت ان تبيعها يا ايها المشتري فعليك ان تجري فيها الصاع الذي عندك والوزن والميزان، تزنها او تقوم بكيلها او بعدلها مرة اخرى، ربما يكون فيها زيادة وربما يكون فيها نقصان. هذا ما نتكلم عليه في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى على هذا الحديث. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني يستوفيه بأن يكيله أو يزنه أو يعده إذا كان معدودا أو إذا كان يقاس بالأمتار والأذرع فإنه يقيسه كذلك. فالقاعدة أن استيفاء كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، كل ما اعتبره العرف قبضا فهو قبض، كل ما يعتبره العرف قبضا فهو قبض. يعني مثلا الشقة، مثلا أخذت شقة مثلا بالتمليك في عمارة، كيف تقبضها؟ تقبضها بالتخلية، يسلمك المفتاح ويخلي بينك وبين الشقة التي اشتريتها، فقبض الشقة بالتخلية. أرض مثلا زراعية أو أرض للبناء اشتريتها، كيف تستوفيها؟ هل تنقل؟ الجواب لا تنقل، استوفيه لك الله خلاص، هذه أرض خذها تفضل، أو هذه الدار بيت كبيرة تفضل، هذا مفتاح البيت أو الشقة. أو إذا كان الشيء ينقل مما ينقل كالأخشاب مثلا والحديد ونحو ذلك، فاستيفاؤه بنقله، بنقله وضعت مخزن فلان خذت منه مثلا طن من حديد فتنقله إلى مخزنك، هذا استيفاؤه بالنقل. شيء آخر استيفاؤه بالكيل أو بالوزن، يكال أو يوزن الدنانير والدراهم والفلوس والذهب، استيفاؤه بأي شيء بالتناول، تأخذه. اشتريت مثلا عملة أجنبية بعملة أخرى، فالبائع يعطيك هذه العملة، فطريقة الاستيفاء هي التناول، يأخذ العملة في يدك، هذا الاستيفاء للعملة أو للنقد. فالقاعدة أن الاستيفاء وقبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه. الثمار مثلا، الثمار والأشجار، اشتريت الثمر التي عليها، كيف تستوفيها؟ تقبضها، يخلي بينك وبينها، ممكن تأخذ أسبوع مثلا في جمع الثمرة، أسبوع 10 أيام أقل أو أكثر، فهو مطلوب منه أن يخلي بينك وبينها، فتنزل منها الثمر التي اشتريتها. فهذه قاعدة حسب العرف، قبض كل شيء بحسبه، بحسب ما تعرف عليه الناس. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول في هذا الحديث: من ابتاع طعاما يقول لا أحسب كل شيء إلا مثله، لا أحسب كل شيء إلا مثله، يعني الحديث هنا نص على الطعام، فهل فقط هذا الاستيفاء والقبض الذي تكلمنا عليه وعلى ضرورته في الطعام فقط أم في كل شيء؟ هذه فيها خلاف سنذكره الآن. فابن عباس يعلق على هذه الكلمة كما صحيح البخاري يقول لا أحسب كل شيء إلا مثله. قبل أن نذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة والراجع فيها، سنذكر ثلاثة أحاديث خارج الصحيحين لا تعلق بهذا الباب، لا تعلق بهذا الباب، يعني لابد أن تفهمها قبل أن نذكر كلام العلماء، لأنهم سيستدلون بها أو ببعضها، بعضهم سيستدل ببعضها. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت الذي رواه أبو داود السنن وغيره، وهو حديث حسن لغيره. حديث زيد بن ثابت فيه قصة قال فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع، نهى أن تباع السلع حيث تبتاع يعني حيث تشترى حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. هذا الحديث الأول الذي يأمر بقبض السلعة إلى دكانك أو إلى مخزنك إلى رحالهم، يعني إلى أماكنهم، إلى أماكنهم. الحديث الثاني حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه في السنن ورواه الدارقطني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. حسنه الحافظ ابن حجر، حسن إسناده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، حتى يجري فيه الصاعان، الصاع الذي يكال به، يعني الفرق بين الصاع والميزان أن الميزان الوزن والأشياء الموزونة، أما الصاع الأشياء المكيلة. طبعا زمان كان في أشياء تكال ولا توزن، كمثلا الرز زمان كان يكال، البر يكال، الشعير يكال، الزبيب يكال، وهكذا. تعرفون الصاع الآن اسمه الصاع الوازع، عارف الصاع كيلو، كيلو عارف كيلو، الأداء عارف القدح رأيتهم ولا الكيلو. طيب لو كنا نعرف كنا أتينا لكم بكيلو. أنا الآن موجودة عند ناس لكن لا يتبايعون بها، كله الميزان. طيب أحسننا مرة كده، يعني لو كده لو عرفت كيف ولا حاجة، أو ممكن واحد يعني يصممها لنا بالكرتون مثلا، ورق الكرتون. ممكن أحسن أحسن زي الآن بيع اللبن، الكوز مثلا الذي يبيعون به الكوز الذي يبيعون به اللبن الآن، هذا يعتبر هذا نوع من الكيل، نوع من الكيل. لكن طبعا لابد أن نذكر أن يعني الكيل الذي نتكلم فيه في الأحاديث، الكيل بالصاع النبوي، الصاع النبوي، الصاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قاس أهل العلم كما قلنا لكم من قبل أنه يساوي حوالي 2 كيلو و40 جرام. وهذا يختلف، يعني الثقة المخفية تختلف باختلاف الشيء المكيل. لكن طبعا الكيل الذي يكال به الآن اللبن شيء بسيط وصغير، يجي كام؟
أيوة يساوي كام
كيلو؟
ما أظنش، هذا كيلو أقل من كيلو.
950 جرام. على كل حال نقول هو قليل، يعني يعني هو قد يكون كيلو أو قد يكون أقل. غش دي موضوع ثاني. فالقصد أن هذا هو يعني الكيل للأشياء المكيلة التي ذكرتها، والوزن للأشياء التي توزن، والعدد للأشياء المعدولة. فكانوا هناك أشياء يبيعونها بالعدد، مثل الآن مثلا الزيت، مثلا الآن أزايد الزيت بالعدد. ليس هناك أحد يأخذ الزيت يزنها، لكن يأخذها بالعدد، أخذ واحد، أخذ اثنين، أخذ ثلاثة، أخذ عشرة، بالعدد. والصابون معدود، والبطيخ كان زمان يعتبرونه معدودا إلى فترات قريبة. أظن الآن يوزن الواحدة، في ناس توزن صح؟ وفي بعض صور الماركتات الكبيرة تضع عليه التسعيرة بالوزن. على كل حال هذا ليس موضوعنا، نحن نتكلم عنه. اي نعم، هذا نص الحديث، حتى يجي فيه الطعام صاع البائع وصاع وصاع المشتري. الحديث الاخير حديث حكيم بن حزام، وهذا الحديث مهم، ورواه الامام احمد في المسند، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. وهذا الحديث يحل لنا اشكال في قوله من ابتاع طعاما، ويقول فيه من ابتاع شيئا بدل طعام شيئا. فكلمة شيئا هذه سنحتاج إليها في الاستدلال على وجوب القبض ووجوب التوفية في كل شيء وليس الطعام فقط. استدل استدل بمن صح هذه اللفظة كلمة من ابتاع شيئا، أن هذا عام في كل شيء، اشتريت أي شيء فيجب عليك أن تقبضه، وكذلك قبل أن تبيعه يجب عليك أن تستوفيه بكيل أو بوزن أو بعدد أو بذراع أو بقياس أو بأي أو بنحو ذلك، كما ذكرنا في صور القبض أو بالنقل أو خلاف ذلك. هذه اللفظة التي معنى الحديث من ابتاع طعاما استوقفت أهل العلم في حكم القبض، حكم قبض الشيء، وحكم حيازته قبل بيعه مرة أخرى. هل هذا في كل شيء أم في الطعام خاصة؟ على أقوال أهل العلم، القول الأول هو قول المالكية لا يجب القبض إلا في الطعام وحده دون غيره. يعني إذا حبيت اشتري طعاما وحبيت تبيعه مرة ثانية، فعندهم يجب أن يقبض وتحوزه. غير الطعام عندهم لا يجب حيازته، بل ممكن أن تبيعه بدون أن تحوزه، أو بدون أن تعيد مرة ثانية عدده أو وزنه أو نحو ذلك. كالثياب مثلا، كما قلنا الثياب والزيت والصابون والسيارات ونحو ذلك. يقولون القبض واجب فقط في الطعام، لا يجب إلا في الطعام وحده، لا يجب إلا في الطعام وحده دون غيره، يعني كالسيارات عندهم والعقارات والدور، يعني أي شيء غير الطعام. هذا قول المالكية، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية عند الحنابلة عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أن القبض يجب في كل شيء والتوفية، يجب القبض في كل شيء، طعام وغير طعام، طعام وغير طعام. اشتريت ثياب، اشتريت علب، اشتريت أقمشة ونحو ذلك، قبل أن تبيعها مرة ثانية يجب عليك أن تقبضها وتتأكد منها، تتأكد منها ولا تتركها عند البائع الأول. وهذا قول الشافعية، قول الشافعية.